إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم إخواني وأخواتي أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. مجلسنا اليوم يتجدد بكم وبفريق عملكم من التنفيذ على الهواء معتصم سلامة، من الإشراف والمتابعة إبراهيم يوسف، ومن التقديم محدثكم محمد ابن علي العروسي. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا وأهلا بكم.
بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من عباده المصطفين الأخيار الذين بلغوا رمضان وبلغوا ليلة القدر ونالوا فيها أعظم الأجر.
اللهم آمين. سنكون معكم إخواني وأخواتي على مدار ساعة كاملة كالمعتاد مع كلام ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، ولن نعدم من مداخلاتكم القيمة، ونحن على يقين بأننا سنجد منكم بدائع وفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، توقفتم في الحلقة السابقة عند الآية التي نهى الله سبحانه وتعالى فيها عباده لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، واليوم سنتحدث عن آية فيها مثل بالمنافقين، الذين مثل المنافقين بأموالهم على وجه تسكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم، بقول الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أدعو المجال لكم فضيلة الشيخ، نبدأ بهذه الآية أو نربطها بما سبق ونسترسل معكم، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم بلغنا رمضان وأنلنا فيه أعظم الفوز والمثوبة والرضوان. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذه هي الآية 65 بعد 200. نعم. وهذه الآية يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن المثل الذي يضرب للمنفقين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقد سبق لنا في الحلقة الماضية أن قلنا بأن مما يجعل الإنسان شديد الانجذاب والنظر في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإخضرار والنبات.
نعم.
وذكر الجنة، ذكرها سواء في مثل المنفقين في سبيل الله أو مثل المرائين أو مثل المانين أو المؤذين. لاحظ، قلنا بأنه ذكر ذلك 4 مرات في آيات قريبة.
نعم.
الآية الأولى 261 عندما قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم. الآية الثانية في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل.
نعم.
فالكلام أيضا عن ابتغاء الزرع، لأن الوابل الذي هو المطر إنما نزل والناس يتوقعون أنه إذا نزل على التربة أن ينبت.
نعم.
الثالث هنا في قوله تعالى: كمثل جنة بربوة. الرابع ستأتي الآية التي بعدها اللي هي الآية 266، ويقول الله سبحانه وتعالى فيها: أيود أحدكم أن تكون له جنة. إذن الكلام عن الجنان، أولا هذا ليعطي ذوقا بيئيا رفيعا عظيما للمسلمين، وثانيا ليحرضهم تحريضا مكينا على ابتغاء الإخضرار والنبات والزرع، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك حثا عظيما، حتى قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. الآن تعال بنا لنأخذ هذا المثل ونفصله وننظر الجمال والإعجاز والجلال الذي فيه. فإن الله تعالى يقول فيه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني هؤلاء أصحاب النفقة، هؤلاء هم أصحاب النفقة المقبولة. طيب، هم ينفقون نفقة مقبولة، ما شروط نفقتهم المقبولة؟ قال: أمران عظيمان. الأول ابتغاء مرضات الله، أنهم يريدون بذلك الله والدار الآخرة، ولا يريدون بها لا ذكر الدنيا ولا الأجر المقابل الذي سيجدونه ممن ينفقون عليه، لن يجدوا في مقابل ذلك أعمالا أو نفعا من قبل المنفق عليهم، وإنما سيجدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول، ابتغاء مرضات الله، والثاني وتثبيتا من أنفسهم. إذن ابتغاء مرضات الله يعني ليست رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ابتغاء دنيا، ولا هي في سبيل الشيطان، بل هي ابتغاء مرضات الله. وحتى تكون ابتغاء مرضات الله أيضا ينبغي أن تكون في سبيل مصالح المسلمين، مصالح العالمين، مصالح المحتاجين، مصالح حتى الحيوانات. إذن هذه، لأن معلوم أن حيوانا دخلت بغي بسببه، غفر الله لبغي بسببه
الجنة
وأدخلها الجنة.
نعم.
غفر الله لها بسبب أنها سقته. طيب، هنا قال في ابتغاء مرضات الله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم يعني تزكية لأنفسهم وتطهيرا لها من الشوائب التي عاقتها عن الكمال كالبخل والمن والأذى. إذن قوله وتثبيتا من أنفسهم فيه كلام عن أن هؤلاء طهروا أنفسهم من الأذى السابق ذكره.
نعم.
ومن المن السابق ذكره، ومن الرياء أيضا السابق ذكره.
نعم.
ومن المصالح الدنية عند الإنفاق. قال وتثبيتا من أنفسهم أي تزكية لها وتطهيرا. ولذلك بالمناسبة في موضوع التزكية، تزكية النفس بالصدقة، كان يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير الذي هو مرثد بن عبد الله اليزني، وكان من أهل مصر، وكان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يأتي إلى المسجد أبدا إلا ومعه شيء يتصدق به، فكان يأتي بالخبز والفلوس، حتى إن كان لا يأتي يأتي بالبصل إلى قرب المسجد ويبحث عن فقير بجوار المسجد ويعطيها البصل. فقلت له يا أبا الخير، هذا يقول يزيد بن أبي حبيب، فقلت له يا أبا الخير إن هذا ينتن عليك ثيابك، يعني لا تجد إلا البصل، إن هذا ينتن عليك ثيابك. فقال يا ابن أبي حبيب إنه لم يكن في بيتي شيء أتصدق به، وإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ظل المؤمن صدقته يوم القيامة. وفي رواية أحمد: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو يحكم بين الناس. فكان شديد الحرص على الصدقة، هذا هو التثبيت من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم. طيب، هناك سؤال آخر، لماذا قال من أنفسهم ولم يقل في أنفسهم؟ وتثبيتا من أنفسهم،
ما قال في أنفسهم
ولم يقل تثبيتا في أنفسهم أو
نعم.
تثبيتا لأنفسهم.
نعم.
لماذا قال من أنفسهم؟ من هذه أشبه أن تكون بالابتدائية، لن تكون تبعيضية بطبيعة الحال، وإنما أشبه أن تكون ابتدائية، يعني أنهم ابتدأوا الصدقة من تلقاء ذاتهم. لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أجر المبادرة، أجر
المبادرة. نعم.
وهذا الذي ذكرناه في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. لماذا قال الله فاستبقوا الخيرات ولم يقل فاستبقوا إلى الخيرات؟ لأنه أراد أن يضمن الفعل، أراد أن يضمن الكلام معنى المبادرة والابتداء وروح المسابقة، فقال فاستبقوا الخيرات أي ابتدروها قبل أن يحوزها غيركم، فلا تجدون فخرها الأخروي ولا تجدون مجدها الأخروي. على سبيل المثال، إذا رأى الإنسان فقيرا فالله تعالى يحثه على أن يستبق ويبادر قبل أن يأتي رجل آخر أو شخص آخر أو جهة أخرى فتطعمه فتنال أجر إطعامه. هذا معنى المبادرة هنا، وتثبيتا من أنفسهم لم يقل لأنفسهم، لبيان إقدامهم أولا من تلقاء أنفسهم، يعني ما انتظروا أن يأتيهم واحد ويقول لهم يا فلان تصدق. ها هنا إذن نخاطب إخواننا الذين يستمعون لنا وأخواتنا اللواتي يستمعن لنا، لا تنتظروا من الناس أن يأتوا إليكم ويقولوا لكم يا فلان يا فلانة عندنا مسجد نريد أن نبنيه، عندنا دار تحفيظ نريد أن ننفق عليها، عندنا مدرس نريد أن نكفله، عندنا أسرة فقيرة تحتاج إلى إعانة، هناك لاجئون يحتاجون إلى من يساعدونهم. لا تنتظروا هذا، بل بادروا أنتم تثبيتا من أنفسكم. ولاحظ كلمة من أنفسكم شملت لأنفسكم، قال من أنفسهم أي لأنفسهم بعد ذلك، أي هم ابتدأوا من تلقاء أنفسهم فضغطوا على أنفسهم في الإنفاق وضغطوا على أنفسهم في البحث عما يثبتهم، فصارت النتيجة في الأخير أنها ستعود لأنفسهم.
نعم.
قال وتثبيتا من أنفسهم وتكرير الأفعال، وطبعا كلمة تثبيتا لأنفسهم يدل على أنه تثبيتا من أنفسهم يدل على أنهم اعتادوا ذلك، فهم يضغطون على أنفسهم ولا يقولون دعني حتى أبني البيت وبعد ذلك أتصدق، دعني حتى أنفق على أولادي وأمن مستقبلهم وبعد ذلك أتصدق، وبعضهم يقول دعني حتى إذا مضى من عمري 50 عاما وبعد ذلك أتصدق، بعضهم يقول دعني حتى أستطيع أن أؤمن استثمار وعائد استثماري ضخم يعود علي وبعد ذلك أتصدق. لأنك هنا فقدت روح المبادرة ولم تضغط على نفسك. لاحظ كلمة من أنفسهم، يعني هم ابتدأوا ذلك، وطبعا إذا تقربوا إلى الله فضغطوا على أنفسهم الله تعالى يتقرب إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا كما في الحديث القدسي. طيب شيء آخر في الآية واضح، وهو قوله تعالى ينفقون ومثل الذين ينفقون، ما قال ومثل الذين أنفقوا بالفعل الماضي، وإنما قال ينفقون دلالة على أنهم أنفقوا قديما وما زالوا ينفقون ليكرروا أفعالهم، لأن تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات، تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات. يعني كيف؟ يعني كلما كررت الفعل خلاص يصبح هذا الفعل جزءا من سجيتك وصفاتك.
نعم.
وبالتالي لا تجد ضغطا له، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ضرب لنا مثل المنفق ومثل البخيل، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. الآن يمثل بتمثيل محسوس، يقول مثل المنفق ومثل البخيل كمثل رجلين كل واحد منهم عليهما جبتان من حديد من ثديهما، يعني من أعلى الصدر إلى تراقيهما إلى جوار إلى الحلق.
نعم.
فقال فأما المنفق فلا ينفق نفقة، يعني المنفق يضغط على نفسه وينفق، فلا ينفق نفقة إلا سبغت، تبدأ جبة الحديد هذه تتسع بحيث تشمل جسده بحيث تدفع عنه أي أذى، فلا يخترقه أي سهم ولا يأتيه أي أذى، تبدأ تحميه. إذن الحماية ليست فقط خاصة بهذه الجزئية التي هي ما بين الثدي وأعلى الصدر.
نعم.
بل قال فلا ينفق نفقة إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وحتى تعفو أثره، يعني حتى يسحبها من الوراء.
الله.
لدرجة أنها تعفو أي أنها تزيل وتطمس الآثار. نعم. إذا مشى على قدمه من شدة سحبه لها من الوراء، والمقصود أنها صارت حامية عظيمة له. اللهم اجعلنا منها أوفر الحظ والنصيب. قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق أي ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسع، يريد أن ينفق ولكنه يتذكر المستقبل، يتذكر الأولاد، يتذكر ما يحتاج والواجبات والالتزامات، وكما قال ذاك الذي اختبره الله سبحانه وتعالى الحقوق كثيرة، يتذكر الحقوق التي حواليه فيترك النفقة. فلا يريد أن ينفق نفقة إلا لزقت كل حلقة مكانها، يعني أن نفسه تضغط عليه.
نعم.
فيصبح هذه جبة الحديد تضغط عليه فخلص هو يتوقف عن الإنفاق، قال فهو يوسعها ولا تتسع. إذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوضح معنى لكلمة ينفقون في تكرير النفقة وأثرها وأجرها وحمايتها للإنسان. فمن يواظب على الإنفاق مرة بعد أخرى يصير الإنفاق له سجية وخصلة. وأنا مرة من المرات ذهبت بواحد من الشباب الذين يحتاجون إلى الإكمال في الدراسات العليا، فذهبت به ولمعرفتي بنبوغه ولأني أنا أدرس أصلا الدراسات العليا والارتباط ببعض الشباب، فهذا لا يستطيع أن يوفر نفقاته من أجل الدراسات العليا بسبب فقره في أحد البلدان، كنا في أحد البلدان. فذهبت به إلى تاجر وأخبرته وقلت له هذا غنيمة ستحسب جميع ما يفعله، ستحسب جميع الأفعال التي يفعلها من الخيرات في الدنيا لك مثل أجرها، ماذا تريد أحسن من ذلك؟ ولكن يحتاج إلى أن تعينه في هذه المرحلة. فأنا أعلم الضغط الكبير على هذا التاجر، لأن كثير من الناس يأتون إليه وهو مشهور بالخير والإنفاق، فظننت أنه ربما أيضا مع كثرة الذين يأتون إليه ربما يتعامل مع الأمور ببرود أو بنوع من المجاملة، ففوجئت بانطلاقه واستبشاره وهو يقول جزاك الله خيرا. والله أنا أحكي لك، هو يقول هكذا، أحكي لك عن أبي، جاء لي أبي، لأن أباه أيضا كان تاجرا على سجية ذاتها،
ذرية بعضهم،
ذرية ما شاء الله. فقال أنا أحدثك عن أبي، جاء إلى أبي رجل مريض يحتاج إلى نفقة علاج خارج البلد ومرضه يستدعي ذلك، وأعطى لأبي أرى الوالد الموضوع الأوراق والتقارير الطبية، وكان أبي بجوار تاجر آخر، فقال هذا، فقال الوالد لما رأى استبشر وقال له كم تحتاج ونظر وأعطى أمر بصرف المبلغ المطلوب. التاجر الذي بجواره قال له دعنا نقتسم، لأن المبالغ يعلم أن هذا ينفق كثيرا، فقال له دعنا نقتسم، فقال له تحرمني من أجر ساقه الله إلي. هذا أيضا المحدث الذي هو الابن الآن يقول لي وأنت جزاك الله خيرا لا تتردد، لأنك الآن تعينني على شيء أنا لا أطلع عليه، وكم أهفو إلى أن أبنيه لنفسي في آخرتي. فهذا وتثبيتا من أنفسهم. طيب قال وتثبيتا من أنفسهم، ما مثلهم هؤلاء؟ قال كمثل جنة. إذن عدنا من جديد إلى الإخضرار والانبهار والجمال الفواح من خلال البيئة الرائعة الممتعة التي هي الجنة والبساتين والأنهار. قال كمثل جنة، والجنة سميت جنة لأنها مأخوذة من الإجتنان وهو الستر، فهي كثيرة الأشجار يستر بعضها بعضا من شدة تلاقي الأوراق وظهور النباتات وعظمة السيقان، سيقان الأشجار. قال كمثل جنة أين هي؟ بربوة. الربوة للمفسرين فيها قولان، القول الأول الربوة المحل المرتفع.
نعم.
المحل المرتفع، قالوا إنما الجنة تكون أكثر جمالا في المحل المرتفع لأن الشمس تأتيها من الشروق إلى الغروب، فلا يوجد ما يحجب الشمس عنها، ومعلوم دور الشمس في إنبات النباتات وعملية الكلوروفيل التي هي الإخضرار. قالوا هذا المعنى، وكذلك لأن الهواء أنقى في الأعلى، أنقى وأزكى، فتكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا على خلاف المحل المنخفض. وبعضهم فسر الربوة والربوة بتفسير آخر. ما هو هذا التفسير؟ قالوا الربوة هي الأرض المستوية الجيدة التربة بحيث تربو بنزول المطر عليها. إذن ليس المقصود الارتفاع، وإنما المقصود أن تربتها في غاية من الجودة والحسن بحيث إذا نزل عليها الماء ربت، كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويؤيد هذا أن المثل يكون مقابلا للمثل السابق، المثل هنا مقابل للمثل السابق الذي هو مثل الصفوان الذي لا يؤثر فيه المطر، لأنه قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، فالمطر الذي نزل والوابل الذي نزل لم يؤثر على هذا التراب الذي على الصفوان بل أزاله، بينما هنا نزل المطر والوابل فأثر على التربة وصارت أكثر جودة وأخرجت أنبتت من كل زوج بهيج كما قال الله. طيب هذه الربوة ماذا حدث لها؟ أصابها وابل، والوابل
المطر
الغزير.
نعم.
فآتت أكلها ضعفين، التثنية هنا ضعفين تدل على التكرير، لأن مثل كلمة لبيك، لبيك تدل على تكرير أي تلبية بعد تلبية وإجابة بعد إجابة، ومثل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، يعني مرة بعد مرتين.
نعم.
أي آتت أكلها بعد أن نزل عليها الوابل، آتت أكلها
ضعفين
أضعافا مضاعفة، يكون معنى ضعفين هنا أضعافا مضاعفة وهو أسلوب عربي. قال فإن لم يصبها وابل، طيب إن ما نزل الوابل
المطر
المطر الغزير. قال فطل، أي مطر قليل يكفيها لتنبت، لأنها شديدة الطيب في المنبت وبالتالي ستنبت. والأرض الجيدة في المواقع المعتدلة لا يكفيها القليل من الري والرطوبة لترى جمالها واخضرارها واهتزازها. وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى يشبه المنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه كالجنة الجيدة التربة الملتفة الشجر العظيمة الخصب في كثرة بره وحسنه وثمره، فهو يجود بقدر سعته. فإن أصابه خير، هذا المنفق إن أصابه خير أعطى خير كثير، أعطى وأجزل. وإن لم يصبه خير كثير، يعني إن لم يأتيه مال كثير، فإنه سيعطي أيضا فطل.
نعم،
فهو على كل الحالين سيعطي سيعطي. قال وإن أصابه فإن لم يصبها وابل فطل، أي إن أصابه خير قليل أنفق منه بقدره، فخيره دائم وبره لا ينقطع، لأن الباعث عليه ذاتي من عند نفسه. قال الله والله بما تعملون
بصير،
بصير أي بصير بقلوبكم وأعمالكم، وبصير بالذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه، وبصير بالذي لا يفعل ذلك. طيب الآن نأتي إلى المثل الثالث، والذي هو المثل الرابع في الحقيقة.
نعم.
المثل الثالث في التتابع، إلا فهو الرابع لما نأتي بالآية الأولى التي هي الآية 261. هذا مثل آخر لنفقة المردودة. إذا لاحظ، هو تكلم عن النفقة المردودة، ثم تكلم عن النفقة المقبولة ها هنا في الآية 265، ثم بعد ذلك تكلم عن النفقة المردودة من جديد. قال أيود أحدكم،
لكن ما الحكمة يا شيخ؟ يعني لماذا أعاد الحديث
عنه؟ هذا هو لتثبيتا من أنفسهم، حتى ينقي قلوبهم من أن تنظر لغير الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وتنتظر الرد والشكر والإحسان والنفع من الذي أنفقت عليه. لا تنتظر الإحسان من الذي أنفقت عليه، بل أنفق وأنت تريد الله وتريد النفع للعالمين. قال أيود أحدكم، في مسألة أخرى أن النفقة المردودة هنا الكلام فيها عن عدة أوجه ستأتي. الوجه الأول الذي ينفق رياء، والوجه الثاني الذي ينفق لهوا ولعبا، والوجه الثالث الذي ينفق تفاخرا وبطرا، والوجه الرابع الذي ترك النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل مصالح المسلمين، وقام وأنفقها فيما لا يحل من أمور الحرام كإثارة الشهوات والشبهات على سبيل المثال. ولذلك تتعجب من الذين ينثرون الشهوات والشبهات ويريدون من العالمين أن يضلوا ضلالا بعيدا من خلال نشرهم لآفاق قنواتهم في العالمين وإصرارهم على ذلك، وتتعجب من الذين يتعاملون معهم ويعلنون عندهم. قال الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم، أي أيها المسلمون ينبغي أن تنتبهوا لأنفسكم، الخطاب لاحظ مواجه لهم، أيود أحدهم. بينما في الآية 263 الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله. الكلام عن غائب هنا مباشر مواجه. أيود أحدكم، أي أيها المسلمون، أي أيحب محبة عظيمة، لأن الود خالص المحبة. أيود أحدكم أي أيحب محبة عظيمة، أي يكون له مال عظيم، أي يكون له مالا، أي يكون له مال، مال عظيم لأنه اسم يكون، أي يكون له مال عظيم له أربعة أوصاف. ما صفات هذا المال؟ أربعة. الوصف الأول أن تكون له جنة، جنة يعني أنها تمتلئ بالغابات الملتفة الشاسعة العظيمة الجميلة. الثاني من نخيل وأعناب، أي هذه الغابات ليست من شيء لا يفيد، بل هو يفيد في كل جزئية منه.
جميل.
يفيد سواء في ثمره، أو يفيد في الصناعات المترتبة على هذا الثمر، أو يفيد في الصناعات المترتبة على الجذوع والأشجار والأغصان. فهذا وجه ذكر النخيل والأعناب، لأنك تستفيد من كل جزئية فيها سواء كانت ثمرة أو ورقة أو غير ذلك. قال من نخيل وأعناب. الثالث
تجري من تحتها
الأنهار. إذن قلنا أربعة أوصاف.
نعم.
الوصف الأول جنة، والوصف الثاني من نخيل وأعناب، والثالث
تجري من تحتها الأنهار،
أي وترى الأنهار، هي لا تحتاج إلى مياه جوفية وبالتالي إلى عناء في استخراج هذا الماء من الآبار، وإنما الأنهار موجودة وبالتالي فقط تحتاج إلى شيء من التوزيع لتصل المياه إلى كل مكان. قال له الوصف الرابع
له فيها من كل الثمرات.
كيف يعني له فيها من كل الثمرات بعد قوله من نخيل وأعناب؟ قال نعم، النخيل والأعناب هذا هو الذي يظلل، وحففناهما بنخل، أي هذا الذي يظلل ويحف الأماكن، ولكن عنده بين كل صف وصف من النخيل يوجد من جميع الثمرات، يعني من جميع الفواكه والخضروات.
جميل.
له فيها من كل، لاحظ كلمة الثمرات ما قال الفواكه، لتدخل فيها جميع ما يؤكل، ليدخل فيها جميع ما يؤكل ولو كانت من الخضروات ولو كانت من الشيء الصمغي. قال له فيها من كل الثمرات يأتيه ريعها وفائدتها ويأتيه دخلها واستثمارها، يعني هذه
الأربعة،
هذه الأوصاف الأربعة، هذا المال العظيم. كم قلنا وصف؟ أربعة،
أربعة أوصاف.
جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات. قال أيحب أحدكم أن يكون له هذا المال العظيم وهو شاعر بالراحة والاستثمار الضخم الذي يأتيه، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وأصابه الكبر، يقول الآن حصلت له هذه المشكلة الكبيرة العظيمة، كبرت سنه، وعندما كبرت سنه جاءت له ذرية، هو ما كان عنده ذرية من قبل، إنما جاءت ذرية بعد كبر سنه، وهذه الذرية ضعيفة. ما معنى ضعفاء؟ إما أنهم ضعفاء لأنهم جاءوا على كبر السن فهم صغار يحتاجون إلى من يرعاهم،
نعم،
ويحتاجون إلى دخل يأتيهم، وإما أنهم ضعفاء جاءوا قبل الكبر ولكنهم ضعفاء في تدبيرهم وعقلهم وتفكيرهم، وبالتالي لا يستطيعون إذا خرجوا لوحدهم أن يقوموا على أنفسهم، بل لا بد أن يوجد من يرعاهم ولا بد من دخل يدر عليهم حتى يمكن أن يقضوا حاجاتهم. فهذا وله ذرية ضعفاء، إما ضعفاء جسدا وإما ضعفاء تدبيرا وعقلا. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. عندما وصل إلى هذا السن واطمأن وقال الحمد لله أنا قد وفرت لأولادي ما يدر عليهم من الدخل وأنا مطمئن عليهم ويمكن أن أمضي إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك حصلت مصيبة عظيمة وهو ما زال على قيد الحياة، جاء إعصار شديد جدا ودمر هذه الجنة. وهذا الإعصار أيضا ليس مجرد إعصار ترابي ولا غباري ولا هوائي ولا مائي، وإنما إعصار فيه نار فأحرق الكل. قال الله سبحانه وتعالى فأصبحت كطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالشيء الأسود أو كالشيء المصروم الذي لا توجد فيه حياة. فهنا نفس الشيء، قال فاحترقت. والعجيب أن الإعصارات التي فيها نار ما كانت معلومة عند العرب في ذلك الوقت، وإنما علمت الآن، وهذا من ما يدل على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وسبقه للعلوم، وهو آية معلومة تدل على أن الذي قال هذا الكلام هو الله العليم الخبير بخلقه سبحانه وتعالى وبقوانين الخلق. قال فأصابها إعصار فيه نار
فاحترقت،
يعني عندما ضعفت قوته وكان أحوج ما يكون لدخلها وريعها واستثمارها وله ولذريته الضعفاء، جاءها إعصار المعاصي أو إعصار الرياء أو إعصار المن والأذى أو إعصار اللهو واللعب فأحرقها ولم يستطع أن يستفيد منها، فاحترقت أحوج ما يكون هو لها وكذلك ذريته تحتاج إليها. وجه المثل أن المنفق يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى ثواب نفقته، لأنه هناك جزاء ولا عمل، ضعفت قوته عن العمل، لا يوجد اكتساب في ذلك اليوم الوقت، وقت الجزاء لا للعمل، ولكنه أبطل الثواب الذي يحتاجه بالرياء والمن والأذى، فيرى الثواب أمامه ثم يراه قد استحال هباء منثورا، كالشيخ الكبير الذي احترقت جنته التي لا معاش له سواها عندما كثر عياله الضعفاء. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فيما ترونها نزلت؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر، لأن الذي لا يعلم لا يقول الله أعلم، هناك من قد يعلم غيره وإنما يقول لا أعلم وفوق كل ذي علم عليم،
نعم.
فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. ثم استحيا كأنه على الإكمال، فقال عمر نعم، لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. لاحظ عمر عمم المثل، عمل بالمعاصي، سواء كانت هذه المعصية رياء أو كانت هذه المعصية أن ينفق مثلا في سبيل الله، ولكنه ينفق ما يدمر هذا الذي ينفقه في سبيل الله. قال فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، وما أكثر الناس من هذا النوع. وكذلك الأمر في الدنيا، فباذل المال للفقراء في المصالح العامة يكون له من الجاه والمكانة عند الناس ما يشبه تلك الجنة التي وصفها المثل في رونقها ومنافعها. ويأتي وقت لا بد له أن يذهب جاهه، وربما ابتلي بزوال ماله، فإذا أراد جني ثمار صدقاته، ولأنه كان يمن ويؤذي الناس لا يلتفتون إليه ولا يحبون حتى أن يساعدوه، فأصبحت كالصريم. قال الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي في عواقبكم الدنيوية أو الأخروية. إذن هذا المثل يشمل النفقة سواء كانت منافعها في الدنيا أو كانت منافعها
في الآخرة.
في الآخرة، فلنتفكر في عاقبة أعمالنا ولنصحح نياتنا ولنبادر من أجل أن نبني المستقبل الدنيوي والأخروي لأنفسنا.
الله يصلح حوالنا، بارك الله فيكم شيخنا. بقول الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سنسترسل مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من حلقة اليوم بهذه الآية إن شاء الله. أذكركم برقم التواصل إخواني أخواتي 44 8711199. ألقاكم على خير بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من الخطايا والذنوب، أستغفر الله كل ما أركع في رحاب الله وأتوب، أستغفر الله كل ما ألبس من ثياب الذنب ثوب، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله لأنه أهل للعفو والمغفرة، لأن الله أرحم بالعباد من العباد، أستغفر الله لأني أجهر في خطاي ويستره، أستغفر الله لأني أذنب وأعرف إن الله حليم، أستغفر اللي كل ما يستغفره عبده غفر، أستغفر اللي ما لنا عن ساعة حسابه مفر، أستغفر الله وأشهد أن اللي رحمه الله ظفر، وعز الله أن اللي ظفر في رحمة الله في نعيم، أستغفر الله وأسجد الوجه وصلي لا وصم، أستغفر الله وأحمده وأثني عليه بكل يوم، أستغفر الله لأنه الدائم ولا غيره يدوم، أستغفر الله وأشهد أن الله هو البر الرحيم، أستغفره لأنه جواد
واللي. مرحبا بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير. هذه الحلقة ستكون هي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، سنلتقي بإذن الله مع مطلع الشهر الثامن بعد عيد الفطر المبارك. كان الله في عوننا جميعا على العبادة والطاعة والصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. أذكركم برقم التواصل 44 8711199. فضيلة الشيخ، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سنبدأ الآن بالحديث عن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا أمر من الله تعالى لأهل الإيمان، ولعله سياق يتبع السياق السابق في الحديث ولكنه بأسلوب آخر.
نعم، وفقنا الله وإياكم. يمكن أن نلخص آداب النفقة المقبولة من خلال ما سبق، لأن كل الذي سبق هو كلام عن آداب النفقة.
جميل.
من أجل أن تكون مقبولة، فنقول هذه الآداب التي تتعلق بالباذل وبالبذل تتعلق بالباذل، شخصية الباذل، وبالبذل الفعل الفعل.
نعم.
هذه الأداب ستة. الأدب الأول الإخلاص، وهذا يكون قبل البذل، ويدخل في قوله تعالى في سبيل الله.
جميل.
ويدخل في قوله تعالى أيضا ابتغاء مرضات الله. الأدب الثاني الإنفاق في مصالح المسلمين وتنمية حاجاتهم عند البذل. إذن الإخلاص قبل البذل، الإنفاق في مصالح المسلمين وتنمية احتياجاتهم عند البذل، وهذا يدخل أيضا في قوله تعالى في سبيل الله. الأدب الثالث قصد تثبيت النفس، أن يقصد الإنسان من هذه النفقة تثبيت نفسه، تثبيتا من أنفسهم. الأدب الرابع اتقاء الرياء قبل البذل وأثناءه. الأدب الخامس اتقاء المن بعد البذل. الأدب السادس اتقاء الأذى أثناء البذل وبعده. إذن صار عندنا ستة آداب استنبطناها مما سبق من الآيات. الآن سنأتي لشيء جديد. ما هو هذا الشيء الجديد؟ الضوابط المتعلقة بالمبذول، بالمبذول، بالمنفق. الضابط المتعلقة بالمنفق، أول ضابط ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن الضابط المتعلقة بالمبذول ترجع أنواع المال التي تنفق إلى نوعين بصفة عامة. هذا الذي ذكره الله هنا، من طيبات ما كسبتم من جهة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه الآية عجيبة جدا، إعجاز فيها، إعجاز عجيب، لأنها جمعت كل الأصناف الذي تتكلم عنه من عروض التجارة ومن الإبل ومن الأنعام والبقر والغنم، الذي تتكلم عنه من الذهب والفضة وأنواع ما ينفق وما يخرج تخرج منه الزكاة. الله سبحانه وتعالى لخص ذكره ها هنا ملخصا، فقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كما أن العموم هنا، لاحظ كلمة أنفقوا ما يتكلم هو عن الزكاة، هو يتكلم عن الإنفاق بصفة عامة، وبالتالي لا يأتي واحد يقول لا الزكاة لا تجب في كذا، على سبيل المثال الزكاة لا تجب في النفط. ومن قال لك أنا أتكلم عن الزكاة؟ مع أن كثير بعض العلماء يميل إلى أن هناك زكاة في النفط، وإن كان كثير منهم ينظر في هذا، وهناك تفصيل لا محل لذكرها هنا، وإنما ذكره في مجالس الفقه. لكن نقول بأن الكلام هنا ليس عن الزكاة، الكلام هنا عن ماذا؟
إنفاق.
عن الإنفاق. والإنفاق يشمل الزكاة ويشمل الصدقة ويشمل النفقة خارج الزكاة والصدقة أيضا. يعني النفقة الزائدة عن الزكاة والصدقة. إذن ترجع أنواع المال إلى نوعين. النوع الأول ما كان من طيب الكسب، أنفقوا من طيبات
ما كسبتم،
ما كسبتم.
نعم.
والطيب ما هو الطيب؟ نوعان. الطيب كلمة يدخل فيها شيئان، الحلال والجيد. من طيبات ما كسبتم. كسبتم الحلال يعني ما كسبتموه من الحلال. طيب، والثاني الجيد، بمعنى أنكم عندما تنفقون لا تأخذوا الرديء.
نعم.
كما سيأتي الآن ويبين هذا بصورة أجلى، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
جميل.
إذن الطيب هو الحلال الجيد من الأشياء النفيسة التي يستطاب تملكها، وهذا يدل على الحث الشديد. طبعا الآية أيضا تدل على شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أنتم الآن ينبغي أن تنفقوا من طيبات ما كسبتم، صح؟ معنى ذلك أن الله تعالى يأمرنا بأن ننافس في الاقتصاد، أن ننافس فيما نكسبه، ولا نبقى في زوايا البيوت. بل من كانت عنده عقلية تجارية ينبغي أن يخرج ويكسب ويستثمر، لأن هذا معنى كلمة من طيبات ما
كسبتم.
فكلمة من طيبات ما كسبتم مثل ما هو حث على الإنفاق. طيب كيف ينفق الإنسان وهو لا يوجد عنده؟ إذن هو حث على الكسب في ذاته.
جميل.
ولذلك تتعجب من المسلمين لماذا الشركات المتعددة الجنسيات، أو الشركات العابرة للقارات الاقتصادية، والشركات القديمة كلها غير مسلمة. لماذا لا تكون مسلمة؟ بل تتعجب لماذا الشركات الضخمة التي تستثمر أعظم أموال العالم، أعظم كنوز العالم، مثل الكنز النفطي، مثل الذهب الأسود، لماذا كثير منها شركات غير عربية أو غير مسلمة؟ وأما يستطيع المسلمون أن يساهموا فيما بينهم وينشئوا شركات ضخمة تشترك فيها شعوب متعددة ضمن الدولة التي توجد فيها هذه الثروات، من أجل أن يؤسسوا شركة ذات صفة إسلامية أو صفة محلية محضة؟ فهذا من طيبات ما كسبتم. وفي البخاري عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن هذا من طيبات ماذا؟
كسبتم.
ما كسبتم.
هذا الأول.
الثاني، النوع الثاني، ومما أخرجنا لكم من الأرض. الطيب كلمة لاحظ من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، كلمة طيب تتكررها هنا في العطف.
نعم.
ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات
ما أخرجنا
لكم من الأرض. فالله تعالى يأمرنا أن ننفق من كل ما ينعم به علينا من الرزق المكتسب أو الخارج من الأرض، والخارج من الأرض مثل النفط، مثل الزروع والمعادن، مثل أي شيء يخرج من الأرض وينتفع به. هذا الضابط الأول، وهو أنواع المبذول، قلنا ترجع إلى نوعين كبيرين. الضابط الثاني، يحرم إنفاق الخبيث من المال، يحرم إنفاق الخبيث من المال.
نعم.
ماذا قال الله عن ذلك في الآية 207
267؟
قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديء، فتأتون مثلا تريدون أن تخرجوا تمر فتبحثون عن أرض الموجود وتنفقونه، لا تفعلوا ذلك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل بحثوا عن الطيب الجيد الذي أنتم كما تحبونه لأنفسكم أحبوه لغيركم. قال ولستم بآخذيه، مع أنه هذا الرديء إذا واحد منكم أعطى لكم هدية بشيء رديء سواء من الأكل أو من غير الأكل، فإنكم لن تأخذوه أبدا إلا في حالة واحدة، إلا أن تغمضوا فيه. طيب ما معنى تغمضوا؟ شوف التشبيه الجميل. الإغماض في اللغة هو غض البصر وإطباق جفن على جفن، أي لو أهدى أحدهم شيئا رديئا إليكم فإنكم لا يمكن أن تأخذوه إلا أن تغمضوا عيونكم وتستلموه وأنتم لذلك كارهونه. هو تشبيه، صورة جميلة محسوسة. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون أن تنفقوا من الشيء الذي لا ترضونه لأنفسكم؟ قال الله واعلموا أن الله
غني حميد.
غني هو تهديد على إعطاء الشيء الرديء، وأيضا تهديد على عدم الإنفاق، فهو إذن واعلموا أن الله غني
حميد
هو تهديد لهم. لماذا تنفقون الأشياء الرديئة؟ والله سبحانه وتعالى يمكن أن يغني هؤلاء الذين تنفقون عليهم. في الحقيقة أنتم عندما تنفقون لأنفسكم كما سيأتي.
نعم.
طيب إذا غني فهو كالتهديد، أولا على عدم الإنفاق، وثانيا على إنفاق الشيء الرديء. قال حميد بمعنى حامد لكم إذا أنتم أنفقتم الطيب، أحمدكم على ما تفعلونه من الخيرات، وكما في قوله تعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا. أو بمعنى حميد بمعنى محمود، أي هو سبحانه وتعالى يحمد على صفاته وأفعاله وعلى أن بين لكم هذه الشرائع الرائعة التي تنمي مجتمعاتكم وتنمي أنفسكم وتجعل لكم زادا إلى آخرتكم. طيب هذا الضابط الثاني من ضوابط البذل، من ضوابط المبذول، الشيء المبذول أو المنفق. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى تطمينات إلهية للحث على النفقة البشرية، التطمينات الإلهية. أول تطمين في الآية 268، التطمين الأول البعد عن النتائج المأساوية للوعد الشيطاني. إذا أنفقتم، الآن هو كلام في الإيمان، في صميم الإيمان، إذا أنفقتم فاطمئنوا، بذلك تكونوا قد استطعتم أن تقهروا الشيطان،
هذا أولا.
وإذا فعلتم ذلك فإن الوعد الشيطاني بتدميركم وإشقائكم لن يتحقق، هذا الذي قاله الله، الشيطان يعدكم
الفقر
ويأمركم بالفحشاء. إذا لماذا تستجيبون له ولا تنفقون؟ بل ينبغي أن تخالفوه.
نعم. نعم.
حتى لا يحل وعده عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، أي عندما ينهاكم عن الإنفاق ويأمركم بالفحشاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم ينفق ويحدث تعاون وتباذل وتكافل بين أفراد المجتمع، فإن هذه الطبقات الفقيرة قد يتعرض بعضها للابتزاز، وقد يتعرض بعضها للفتنة، وقد بعضها ممن لم يقع في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر قد يبيع نفسه وعرضه. بعكس إذا وجدت كفاية ومؤسسات تنظم ذلك. إذن لاحظ كلمة الشيطان يعيدكم الفقر عبارة عن برنامج اجتماعي كامل لحماية المجتمع.
نعم. نعم.
في عندما يعمل لضد ذلك، قال الشيطان لضد ما يعد به الشيطان.
نعم.
الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء هي البخل، والصحيح أن الفحشاء يشمل كل سوء، لأن الإنسان إذا لم ينفق على هذه الطبقات تنتشر الفحشاء في أوساط المجتمع نتيجة لبيع بعض من لا خلاق له من الفقراء نفسه في مقابل أن يحصل على لقمة يعيش منها.
والصدقة تمنع ذلك.
والصدقة تمنع، ليس لا نقول الصدقة، النفقة تمنع.
نعم.
ذلك، لأنها.
نعم.
تدخل في الصدقة والزكاة وما فوق.
نعم.
ذلك
أنفقوا من طيبات. نعم.
الثاني، التطمين الثاني، تلقي ملذات الوعد الإلهي، أي أنتم الآن بعدتم عن النتائج المأساوية للوعد الشيطاني، الآن العكس، تلقي ملذات الوعد الإلهي. ما هي ملذات الوعد الإلهي؟ المغفرة لخير الآخرة والفضل لخير الدنيا. قال الله والله يعدكم مغفرة منه للآخرة وفضل للدنيا، أي ما أنفقتم، أنفقتم كان عندكم 1000 فأنفقتم منها مثلا 500، اطمئنوا ستأتي 500 الثانية وزيادة على ذلك، لأنه فضل يعني سعة عظيمة. ولاحظ قال فضل منكرة للدلالة على كثرتها. قال والله واسع عليم، والله واسع عليم. وفي الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة وهذا الفضل. التنكير في لفظة مغفرة، والمعنى مغفرة أي مغفرة، أي مغفرة عظيمة. وكذلك منه، قال والله يعدكم مغفرة منه أي لا من غيره، يدل على كمال حال هذه المغفرة، لأن كمال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء، فعظم المعطي يدل على عظم العطية. والفضل، الفضل فضل الخلف في المال، أن يخلف الله عليه في المال، والشرف في الرئاسة. إذن الفضل له معنيان، أن يخلف عليه في المال وأن يشرفه في رئاسة قومه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. الثالث، التطمين الثالث، الإنفاق حكمة يصطفي الله عبادة. الإنفاق يدل على الحكمة العقلية.
قبل أن ننتقل شيخنا تسمح لي، قبل أن ننتقل إلى التطمين الثالث، معنا اتصال أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار.
تفضل.
يعني هناك كثير من المغنين والممثلين مسلمين يعني ينفقوا من أموالهم على الفقراء والمساكين يعني، وهم أحياء. وعندما يموتون نجد وسائل الإعلام يعني تتحدث عنهم بأنهم أناس خيرين ومنفقين، علما بأنه هذه الأموال جمعوها من الغناء والحفلات المختلطة والمسلسلات والمسارح يعني. وكل الآيات اللي بتتكلم عن الإنفاق زي كلنا نعلم أنه يعني لازم يكون من يعني من مال حلال يعني. فيعني نرجو التعقيب على هذا، لأنه كثير يعني من اللبس بيحصل للناس والنقاش في أنه يعني هو بعد يموت يقول لك هو خير هو خير، علما بأنه هو المال يعني مال الله أعلم يعني غير طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب.
حسنتي، بارك الله فيك. جزاك الله خير. في اتصال آخر. طيب نعود شيخنا إلى التطمين الثالث. في
التطمين الثالث قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أي أن الإنفاق يدل على كمال الحكمة والعقل لدى الإنسان، لأنه بالإنفاق في الحقيقة يحصن مجتمعه، يبني رئاسته، بالإنفاق في مكانه وفي موضعه يوجد منظومة الأمن القومي الحقيقي، سواء لنفسه أو لقومه لمجتمعه من حوله. قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. على سبيل المثال، الخليفة المستعصم عندما كان فقط ينفق على حاشيته ومن حواليه ولا ينفق على جنده الإنفاق اللائق، لأنه صرح كثيرا من الجند بفعل بطانة سوء من الوزراء الذين طالما خانوا أمانتهم التي وصدت إليهم. كان عنده وزراء منهم الذي يقال له عدو الدين بن العلقمي، فكان يأمره بتسريح كثير من جيشه وجنده. هذا المستعصم، الخليفة المستعصم الذي هو آخر خليفة عباسي في بغداد، الذي قتل على يد التتار في عام 656 هجرية. طب هذا الخليفة المستعصم لو كان أنفق أولا على المدارس التي تنشر الحق والعدل والصدق والعقيدة الحقيقية، وثانيا لو أنفق على الفقراء والمساكين الذين سيكونون جزءا من المجتمع فينمونه من خلال أخذهم لهذا المال وتحويله إلى استثمار بعد ذلك ويكونون أعضاء فاعلين، لو أنفق على جنده وجيوشه بما يليق بهم، أما كان خير من هذه المأساة التي حدثت لبغداد في ذلك الزمان؟ فقتل على إثرها نحو أكثر ما يزيد على 1,000,000 إنسان، قيل 1,800,000 إنسان. فهذا يدل على كمال الحكمة، الإنفاق في موطنه، وليس الإنفاق على اللهو واللعب، لأن هؤلاء الذين تنفق عليهم لهوا وعبثا، هؤلاء ماذا سيصنعون لك فيما بعد؟ ماذا سيحدث لك؟ هل سيأتي الناس الذين ينفق عليهم في المسلسلات الخليعة، ولا الذين ينفق عليهم في اتباع الشهوات وإثارتها، هل هؤلاء سيكونوا العماد والصمام أمان للمجتمع؟ فالله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة. إذن الكلام هنا عن أمن قومي حقيقي، سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي، سواء للدنيا أو للآخرة. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولاحظ من جديد أيضا تكلم وما يذكر إلا أولو الألباب، تكلم من جديد عن موضوع العقل، لأن بعض الناس يقول لك لا ينبغي ننفق لأنه كمال العقل هو كذا وكذا. كمال العقل أن تنفق في عبث بدلا من أن تنفق في شيء يعود بالنفع عليك وعلى مجتمعك. فهنا يجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان، لأن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل، ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والحس. والحكمة هي الفقه في القرآن، وقيل الحكمة هو مع وضع الشيء في موضعه، وهذا كلام عام صحيح، أن أضع النفقة في موضعها، فأنفق على أهل القرآن، لأن نشر العقيدة الصحيحة ونشر كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يثبت المجتمعات ويحميها. وأنفق على المساكين والمحتاجين حتى يتحولوا من أداة تكون عالة على المجتمع إلى أداة حقيقية تبني المجتمع، لأنك عندما تنفق عليهم يتحولون إلى نوع من الستر، ثم يبدأون يبحثون لهم هم عن تنمية أموالهم وأنفسهم. بعد ذلك ينفق الإنسان على الفقراء، على المرضى، ينفق الإنسان على نشر التعليم وآفاقه، ينفق الإنسان على من يستحق أن ينفق عليهم من يحمون الثغور، سواء من الناحية العلمية ولا من ناحية الحراسة العامة.
وهل المقصود هنا شيخنا الحكمة التي هي الفقه في القرآن ولا أو
الفقه
بها؟
الفقه في القرآن ووضع، ومن الفقه في القرآن وضع الشيء في موضعه.
جميل.
طيب، أربعة، التطمين الرابع، الشعور بعلم الله لكل نفقة يتم إخراجها. يقول أنت عندما تنفق لا تحزن، لا تقول أنا ماذا سيحصل لي، ماذا سأستفيد، لأن الله تعالى يعلم ذلك. قال الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله
يعلمه.
يعني أنتم لا تأسوا أنكم أنفقتم وقلتم أين ذهبت نفقتي وماذا. لا يعني هذا أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرص من البداية على وضع نفقتي في موضعها، بل يحرص على وضع نفقتي في موضعها، ولكن لا ينتظر الأجر المقابل بعد أن تأكد أن هذا هو موضعها، سواء كانت لفقير أو لحفر بئر أو لإعانة ملهوف أو لإغاثة مستغيث أو لنشر القرآن الكريم، لنشر ثقافة المسلمين. بعد ذلك، بعد أن يتأكد، لا يقول أين وماذا سأجد في مقابل ذلك، لأن الله تعالى يعلمه، حسبك أن الله تعالى يعلمه. فلا داعي لعلم الناس أو إخبارهم. والآية وعد لمن ينفق في سبيل الرحمن ووعيد لمن ينفق في سبيل الشيطان فما أكثرهم في الخلجان والشطان. ولذا ختمت بالوعيد. لاحظ الآية، قال وما للظالمين من أنصار. عجيب، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين، ما العلاقة بين الجزئين؟ هنا قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم بعد ذلك ختمها بإيش؟ وما للظالمين من الأنصار. ما علاقة هذا بهذا؟ أن الذي ينفق، ما للظالمين من الأنصار تعود على عدة أمور. الأمر الأول، الذي ينفق عبثا هذا ظالم وليس له نصير من عند الله سبحانه وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الثاني، الذي ينفق عبثا. الثاني، الذي ينفق رياء هذا ظالم لنفسه أيضا. الثالث، الذي ينفق نفقة وهو يبتغي بذلك المن والأذى هذا أيضا ظالم. الرابع، الذي لا ينفق نهائيا ويمسك البخيل هذا ظالم لنفسه ولمجتمعه. قال الله وما للظالمين من أنصار. ولاحظ وما أنفقتم من نفقة، الخطاب جماعي، وما للظالمين كلام جماعي، بمعنى أن المجتمع ينبغي أن يعين بعضه بعضا، أن يعين المجتمع بعضه بعضا على إشاعة ثقافة النفقة. ونحن نتكلم عن النفقة وليس عن الصدقة، لأن النفقة أعظم من ذلك. النفقة قد تعطي لواحد فقط من أجل أن يتحول إلى مستثمر، بدلا من أن يكون في أدنى درجات المجتمع من الناحية الاقتصادية، وبالتالي أن تنمي المجتمع في الأخير. هذا الذي كان فقيرا وتحول بنوع من الاستثمار والحرفية والتحرك والحركة سيصبح جزء من المجتمع الذي يشتري، وبالتالي إذا كان عندك أنت متاجر هو سيأتي يشتري منك. تخيل هو إذا بقي فقير، من الذي سيشتري منك؟ ما هي القوة الشرائية التي عنده حتى يأتي إليك؟ وهكذا. قال الله والظالمون وما للظالمين من أنصار. فالظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم بما سبق من الأمور الأربعة، وظلموا الفقراء والمساكين، وظلموا الملة والأمة بترك الإنفاق في المصالح العامة، وظلموا المجتمع بما كانوا من إيجاد القدوة والسيئة لغيرهم. تخيل بعض الناس يأتي ينفق بالبذخ على العبث ويترك في الأماكن التي ستنمي مجتمعه ودينه ودنياه. الآن نأتي، انتهينا إذن من التطمينات، وهي أربع تطمينات إلهية. نأتي إلى كيف تقدم الصدقات.
طيب يا شيخ، هل في متسع من الوقت؟
نعم، نأخذ بس هذه الآية. كيف تقدم الصدقات؟ هل تقدم سرا أم جهرا؟ قال الله إن تبدو الصدقات، إذن هنا كلام عن إيش؟ تقديم الصدقات.
نعم.
إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، تبدوها يعني تظهروها.
نعم.
أمام الناس. وإن تخفوها فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تصح جهرا وتصح سرا. هنا خير لكم ليست فعل، ليست اسم تفضيل، ليست اسم تفضيل أفعل أي أخير، وإنما خير بمعنى أن هذا خير وهذا خير، أي الإعلان خير والإسرار خير. طيب متى يكون أحد الأمرين أفضل؟ بحسبه، بحسب الحالات. الإخفاء للتطوع أفضل، إلا أن يكون في الإظهار حث على أن يقتدي الناس به، ففي هذه الحالة الإظهار إيش؟ أفضل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لأن الصحابة في ذلك الوقت كانوا ينفقون علانية. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفقة جيش العسرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله تعالى عن عثمان. إذن الإخفاء للتطوع أفضل، إلا في حالة أن يكون هناك اقتداء بصاحب النفقة وبصاحب الصدقة، فعند ذلك ينبغي أن يعلنها، فالإظهار في هذه الحالة أفضل. وبعضهم قالوا بأن التطوع أفضل والزكاة الإظهار لها أفضل، يعني هذا أيضا من الضوابط. وقوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، هنا قراءتان، القراءة بجزم يكفر تدل على رجوع التكفير للسر. إذا قلنا وقال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر تدل على أن التكفير لما سبق، والقراءة برفعها تدل على رجوع التكفير للكل سواء كانت سرا أم جهرا. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بين لنا فضيلة التطوع، إخفاء التطوع، في قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وبمناسبة كلام الأخت محمد،
نعم
بمناسبة كلام الأخت محمد، نقول ينبغي للإنسان أن يستحضر هذه الآداب التي تكلمنا عنها، والآيات كلها دائرة عليها. وقد كان روى أبو داود عن بشر التغلبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا، يعني أنه قلما يجالس الناس، فإذا فرغ من التسبيح من صلاته فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء معلم أهل الشام، فقال له أبو الدرداء وهو يعرف مكانة هذا الصحابي الجليل ابن الحنظلية، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال، فذكر عددا من الكلمات في هذا، ومن ما قاله: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ فقال: ما أراه إلا قد بطل أجره، يعني إذا هو قال وأنا الغلام، إذا افتخر في هذا، قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فهذا دليل على الإنسان إذا أظهر نفقته وحمده الناس لا مانع من ذلك، ولكن ينبغي أن يعصم قلبه بإرادة الله في ذلك لا بحمد الناس. فقال: لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبو الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه ويقول: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. ثم مر يوما آخر وقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخيل، فهذا حث على الإنفاق على الخيل، والمقصود الخيل التي توقف في سبيل الله. ويشبه الخيل الآن، ليس الخيل التي تتخذ للعب، يشبه الخيل الآن ما توضع من أدوات وآلات ووسائل مواصلات ليحمل عليها في سبيل الله، سواء من الناحية التعليمية مثلا للقرآن الكريم أو لنشر العلم النافع من غيره وهكذا. فإذا هذه النفقات التي يقبلها الله سبحانه وتعالى ويحبها ويرضاها، ونحن مقبلون على شهر ينبغي للإنسان أن يبادر فيه إلى الإنفاق، عسى أن يجد من الرضوان أعظم الفوز ويجد من الإحسان أعظم المنال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أقرب عباده إليه زلفى، وأكثرهم أجرا، وأوفرهم حظا ونصيبا، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. تقبلوا طيب التحايا من فريق عملكم الذي صحبكم في هذه الحلقة، من التنفيذ على الهواء معتصم سلامة، ومن الإشراف والمتابعة إبراهيم يوسف، ومني محدثكم محمد بن العروسي. تعاد هذه الحلقة في يوم الثلاثاء القادم عند الساعة الواحدة ظهرا. أما نحن فسنلتقي بكم بعد شهر رمضان المبارك، بلغني الله وإياكم إخواني وأخواتي، شهر الرحمة والغفران والإيمان والقرآن، وأعاننا فيه على الصيام والقيام وأعمالا فيها رضا للرحمن. لنا لقاء يتجدد بكم، حتى ذلكم أستودعكم الله إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنوره قد دلنا للبر والخير العظيم، بنوره قد دلنا
لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين،
هدى لقوم متقين
يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدي،
إلى طريق المهتدي،
لا ريب فيه.